الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله تعالى باب عظيم، عقده رحمه الله تعالى في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، أي أن هذا ينبغي أن يكون منهجا للمسلم في الحياة، فهذا منهج حياة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون المسلم مبادر للخيرات، لأن باب الخيرات باب منافسة ومسابقة ومبادرة، ليس باب تباطؤ وفتور وتكاسل، لأن من كان على فتور وتكاسل فاته خير عظيم وفاته نفع عميم، لكن المرء عليه أن يكون مبادرا، كلما انفتح له باب من أبواب الخير يدخل، لا يؤجل ولا يسوف ولا يقول الأيام قادمة وسأعمل وأعمل، فهذا من الشيطان. ولهذا قالوا قديما: الإنسان ابن يومه، لأنك لا تدري غدا ماذا يكون اسمك، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: لا تدري ما يكون اسمك غدا، أي لا تدري أن يكون اسمك في الأحياء أو يكون في الأموات، هذا المقصود، لا تدري ما اسمك غدا، أي أحي أم ميت، فأنت ابن يومك. إذا انفتح لك في يومك باب من أبواب الخير لا تؤجله إلى الغد، لأن التأجيل والتسويف هذا من عمل الشيطان، ولا يزال الشيطان يتمادى بالعبد المؤمن، كل من فتح عليه باب من أبواب الخير قال له: أجله إلى الغد، إلى بعد غد، وهكذا حتى يفوته الخير. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة العظيمة في المبادرة إلى الخيرات. معنى المبادرة أي أنه كلما انفتح لك باب من أبواب الخير ادخل، وإياك والتأجيل، وإياك والتسويف، بادر وسارع إلى هذا الخير، وقد لا يتهيأ لك الفرصة التي تتهيأ لك اليوم قد لا تتهيأ لك غدا، فينبغي على الإنسان أن يكون كذلك. وكل من توجه إلى خير يحث على الإقبال على هذا الخير من غير تردد، ما دام أنه باب خير واضح يدخل ولا يتردد، يدخل ولا يتردد، يبادر إليه ويسارع إليه حتى يغنم في هذه الحياة أرباحا عظيمة، وتكون في حاله في هذه الحياة في تجارة رابحة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهذه حال المؤمن في هذه الحياة، مبادرا مسابقا مسارعا للخيرات. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة وبها بدأ قول الله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، استباق الخيرات كما ذكر أهل العلم أكثر من فعل الخير، يعني استباق الخير أو الاستباق إلى استباق الخيرات أكثر من الفعل. استباق الخير أو الخيرات يعني المبادرة، يعني المسارعة، يعني التنافس، يعني أيضا تكميل العمل وتتميمه، يعني عدم تسويفه وتأجيله. كل هذه المعاني داخلة تحت قوله فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إليها وسارعوا وكملوها وتمموها على أحسن وجه، ولا تؤجلوها ولا تسوفوا في شيء منها. فاستبقوا الخيرات. فهذه الآية العظيمة فيها استنهاض لهمة المسلم أن يكون في الخيرات مبادرا ومسارعا ومسابقا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي سارعوا إليها قبل فواتها.
سارعوا إليها قبل فواتها، لأن إذا انفتح للإنسان باب خير ثم أجله إلى يوم آخر قد يفوت عليه، قد يفوت عليه ولا يتهيأ له، يأتي في اليوم الآخر مشاغل أخرى ومصالح، وهكذا تعيقه عن الخير. ولهذا ينبغي أن ننتبه للكلمة التي أشرت إليها، قد قال أهل العلم قديما: الإنسان ابن يومه، اليوم الذي مضى مضى بما فيه، إن كان خيرا فاحمد الله، وإن كان تقصيرا فاستغفر وتب إلى الله، واليوم القادم لا تدري هل أنت تكون من أهله أو لا تكون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الإنسان ابن يومه، الإنسان ابن يومه. ولهذا جاء في الأثر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ويأخذ الإنسان من يومه الحظ الوافر والحظ الكامل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ثم أورد هذه الآية في المعنى نفسه: استباق الخيرات والمسابقة إليها والمسارعة، المسارعة إلى الخيرات، أن يكون سريعا في الإقبال على الخير، لا يتردد ولا ينثني ولا يسوف ولا يؤجل. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي هذه الجنة الواسعة العريضة التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين من عباده. إذا قيل من هم، ما صفتهم، يأتي الجواب في الآيات بعدها: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات. هنا في أولها قال: سارعوا إلى مغفرة وجنات، ولما ذكر الصفات ختمها بأن لهم المغفرة والجنات. لهم المغفرة أي من الله، غفران الذنوب بمحوها وسترها والعفو عنها، وجنات أي دخول جنات النعيم التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى: بادروا إلى مغفرة من ربكم، أعمال توجب المغفرة كالإسلام والتوبة وأداء الفرائض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وخص العرض بالذكر لأن طول كل شيء غالبا أكثر من عرضه، وأما طولها فلا يعلمه إلا الله.
نعم، يعني إذا كان هذا عرض السماوات والعرض أقل من الطول، فإذا ماذا يكون الطول إذا كان هذا عرضها، عرضها السماوات والأرض، فماذا إذن يكون طولها؟ والطول أطول من العرض. والشيخ هنا يقول، الشارح يقول: بادروا إلى مغفرة من ربكم. ما هي المبادرة؟ قال: بالأعمال، بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله، التوبة وأداء الفرائض والتنافس في الرغائب والأعمال وتجنب الذنوب والمعاصي، هذا كله مما تكون به المبادرة والمسارعة في الخيرات. فالمسارعة في الخيرات تتناول فعل الصالحات وتتناول في الوقت نفسه التوبة من الذنوب، فالتوبة من الذنوب من المبادرة، التوبة من الذنوب هو من المبادرة، ولهذا ذكر في هذا السياق: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا الاستغفار والتوبة من الذنوب هو من المسارعة. فالمسارعة في الخيرات تتناول فعل الطاعات وتتناول أيضا التوبة، كما أن العبد ينبغي أن يسارع إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى غيرها من الطاعات، ينبغي أن يسارع إلى التوبة إلى الله. إذا أذنب وزلت قدمه وقع في معصية، مبادرة سريعة، يبادر سريعا إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
ثم ساق أحاديث رحمه الله تعالى في هذا الباب، بدأها بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال أي سارعوا بالأعمال، لا تؤخروا شيئا منها ولا تؤجلوا شيئا منها، بل بادروا. كل من فتح إليكم باب عمل فبادروا إليه وسارعوا إليه. من العمل طلب العلم، من العمل الصالح مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى طلب العلم. إذا انفتح الإنسان باب من أبواب طلب العلم لا يؤجل، لا يقول العمر طويل وفيما بعد نتفرغ. إذا انفتح الإنسان حلقة علم، مجلس علم، حتى لو تهيأ له مجلس واحد لا يفرط فيه، مجلس وآخر فيما بعد يحصل فيه خيرا كثيرا. فالمسارعة تتناول طلب العلم، تتناول العمل بالعلم الذي يحصله، تتناول أيضا بنقل العلم للآخرين. وهنا ننتبه لفائدة نبه عليها أهل العلم: إذا سمعت حديثا واحدا حتى لو لم تكن عالما ولو لم تكن من المحققين من أهل العلم، سمعت حديثا واحدا وفهمت معناه، نقلته لأهلك، لجارك، لصديقك، وعمل به، دخلت في الحديث الدال على الخير كفاعله، ودخلت في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة. يعني بعض الناس يظن أن هذا خاص بأهل العلم أو طلاب العلم، حتى العام إذا سمع حديثا، سمع حكما شرعيا وفهمه فهما صحيحا وبلغه أهله أو بلغه أولاده أو بلغه إلى جاره أو نحو ذلك وعملوا به كتب له أجرهم، فهذا كله من المبادرة التي جاءت النصوص الكثيرة حاثة على المسارعة إليها والمسابقة. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال أي المتنوعة الكثيرة، سارعوا إليها، لا تؤجلوا شيئا منها، فتنا كقطع الليل المظلم، أي قبل أن تأتيكم فتن كقطع الليل المظلم تعوقكم عن العمل وتعطلكم عن العمل. ولهذا يعني بعض البلدان، نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة للمسلمين أينما كانوا، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن، إذا نشبت الفتن في بعض البلدان لا يستطيعون أن يقيموا الصلاة في المساجد، ولا يستطيعون أن يعقدوا حلقة علم يجتمعون فيها على الطلب والتحصيل، ولا يستطيعون أن يحققوا ما بينهم من صلة رحم وتواصل وزيارات. الفتن تعمي وتجعل الإنسان في قلق دائم وفي خوف، لا يستطيع يطلب علما، لا يستطيع أن يذهب إلى مسجد، لا يستطيع أن يحقق عبادة. الفتن تعطل الإنسان عن خير كثير. وهنا سبحان الله لما يقول بادروا بالأعمال، الأعمال لما يبادر الإنسان إليها هو هذه المبادرة هي نوع من التعرف إلى الله في الرخاء. فماذا يحصل العبد منه هذا التعرف إلى الله في الرخاء؟ يحصل منه أن الله يعرفه في الشدة. فإذا المبادرة بالأعمال قبل الفتن يكون صمام أمان لك من الفتن وعافية لك. فخير ما تتقى به الفتن المبادرة إلى الأعمال والاستكثار من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة ستكون وقاية لك وعافية لك وسلامة من الفتن. يقيك الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء أي بالأعمال، يعرفك في الشدة أي بالعافية والسلامة والوقاية من الشرور. قال بادروا بالأعمال فتنا، ما صفتها؟ كقطع الليل المظلم. انتبه هنا، الشخص الذي يمشي في الليل المظلم، الليل المظلم يكون في آخر الشهر، في آخر الشهر عندما يمشي في ليل مظلم لا يرى طريقه، قد يكون أمامه حفرة عميقة يسقط فيها، قد يكون أمامه شجرة فيها أشواك مؤذية فيصطدم فيها، قد يطأ أشياء مضرة به، قد يتعثر بحجر إلى غير ذلك. وهكذا الشأن في الفتن، هذه صفتها كقطع الليل المظلم، يمشي الإنسان ولا يرى شيئا ولا يبصر شيئا من شدة وطأة الفتن وقوتها. أعاذنا الله والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. نسأل الله أن يجنبنا والمسلمين الفتن. قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انظر خطورتها على الإنسان. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني من شدة الفتن وتأثيرها على النفوس أنها أحيانا تخرج الإنسان من دينه، يكون في الصباح من أهل الإيمان وفي المساء من أهل الكفر، أو في المساء من أهل الإيمان وفي الصباح من أهل الكفر، ينقلب في ساعة بسبب شدة وطأة الفتن. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: في الفتن قد يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، شيء قليل من متاع الدنيا وملهيات الدنيا وزخرف الدنيا، يبيع دينه، يبيع دينه. ما هو دينه الذي يبيع؟ يبيع صلاته، يبيع خوفه من الله، يبيع مراقبته لله عز وجل، يدخل في غمار هذه الفتن ويضيع دينه، ويضيع دينه بشيء من عرض الدنيا، شيء قليل من متاع الدنيا وزينتها، يبيع دينه بذلك ويضيع دينه. فالفتن خطيرة جدا على النفوس، ومن أعظم ما تتقى به الفتن هذا الذي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، المبادرة إلى الخيرات في عافيتك وصحتك وقوتك ونشاطك وأمانك وطمانينتك، أكثر من الخير، أكثر من العبادة، أكثر من الإقبال على الله، أكثر من الدعاء، أكثر من الجلوس في بيوت الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أكثر من حضور مجالس العلم وحلقة الذكر إلى غير ذلك. فإن هذه ستكون غنيمة لك وعافية وسلامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، التبر قطع ذهب أو فضة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، يعني بعد السلام مباشرة قام من مكانه، ذهب إلى بيته، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته. هذا استفاد منه فائدة مهمة تتعلق بأئمة المساجد، مهمة للغاية جدا، ونبه عليها أهل العلم، ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله عند هذا الحديث، وهي أن الأصل في الإمام بعد أن يسلم يبقى في مكانه، لا يستعجل بالقيام، ينفتل إلى المأمومين ويبقى مطمئنا في مكانه، لأنه إمام، ومعنى إمام قدوة. فإذا بقي في مكانه يسبح بطمأنينة ويذكر الله بطمأنينة، هذا الذي يكون منه ينعكس على المأمومين. بينما إذا كان الإمام من عادته إذا سلم قام، تجد غالب الصف وأكثر الناس يقومون، لأن قدوتهم يقوم سريعا. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن الإمام الأصل أن يبقى بعد السلام، ينفتل المأمومين ويسبح بطمأنينة ويذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون له أثر، يكون له أثر إذا أراد أن ينهض المأموم، وإذا الإمام جالس مطمئن فيتأثر ويبقى فيكون قدوة لهم في الخير. أما إذا كان مجرد أن يسلم يذهب، فتجد الصف أو الصفوف أكثرها يذهب تبعا للإمام. فهذه مرة واحدة على خلاف العادة، قام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد السلام مسرعا على خلاف العادة، ففزع الصحابة، يعني ليست عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الخروج السريع. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنهم قد عجبوا من سرعته، عجبوا لأنهم أخذوا ينظرون إليه متعجبين، فعل شيئا لما يعهدوا من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ذكرت شيئا من تبر عندنا، يعني قطع من الذهب أو الفضة عندنا، وهي من الصدقة. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى، وبادر هذه المبادرة وسارع هذه المسارعة من أجل قسمتها، من أجل قسمتها. انظر ماذا قال: كرهت أن يحبسني، كرهت أن يحبسني، أي هذا المال. من المعاني التي قيلت في قوله أن يحبسني، أي يحبسه عن الانشغال بالذكر والخشوع والطمأنينة، لأنها تكون تدخل على قلب الإنسان ويفكر فيها وكيف يصرفها إلى آخره، فتشغله وتحبسه عما هو فيه، تحبسه عما هو فيه من انشغال قلب في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل غير هذا المعنى، قال: فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتها. ذهب مسرعا يأمر عليه الصلاة والسلام بقسمتها. في الرواية الأخرى قال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. الشاهد: هذا الحديث فيه دليل على المسارعة في الخيرات، وأيضا فيه دليل على وجه خاص فيما يتعلق بالصدقات. من وصلت إلى يده صدقات يقسمها بين محتاجين لا يؤخرها عنده ولا يبقيها عنده، بل يسارع في إيصالها للمحتاج الفقير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث المبادرة لأداء القربات وفعل الخيرات. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة هذا الرجل، ولم يسم، لكن جاء في بعض الروايات تسميته عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه. قال: يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت، يعني في هذه الغزوة، فأين أنا، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: في الجنة. لاحظ الآن أمر أن دخول الجنة بالجهاد مقيد بالإخلاص، مقيد بالإخلاص. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والإخلاص في القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام جزم لهذا الرجل ماذا؟ بالجنة. قال: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. وهذا يعني استفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل في جوابه هذا الجواب على صدق هذا الرجل، على صدق هذا الرجل وإخلاصه ونصحه، فجزم عليه الصلاة والسلام. قال: إن مت فأنت في الجنة. قال: أريت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده، ما يريد أن تؤخره ثلاث تمرات أو أربع أو خمس في يده يأكلها عن المسابقة إلى هذا الخير، ثم قاتل حتى قتل، ثم قاتل حتى قتل. فهذا مثال من واقع الصحابة رضي الله عنهم في مسارعتهم للخيرات واستباقهم إليها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث المبادرة إلى الخير والمسارعة إليه. وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله وثوابه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله تعالى باب عظيم، عقده رحمه الله تعالى في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، أي أن هذا ينبغي أن يكون منهجا للمسلم في الحياة، فهذا منهج حياة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون المسلم مبادر للخيرات، لأن باب الخيرات باب منافسة ومسابقة ومبادرة، ليس باب تباطؤ وفتور وتكاسل، لأن من كان على فتور وتكاسل فاته خير عظيم وفاته نفع عميم، لكن المرء عليه أن يكون مبادرا، كل من فتح له باب من أبواب الخير يدخل، لا يؤجل ولا يسوف ولا يقول الأيام قادمة وسأعمل وأعمل، فهذا من الشيطان. ولهذا قالوا قديما: الإنسان ابن يومه، لأنك لا تدري غدا ماذا يكون اسمك، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: لا تدري ما يكون اسمك غدا، أي لا تدري أن يكون اسمك في الأحياء أو يكون في الأموات، هذا المقصود، لا تدري ما اسمك غدا، أي أحي أم ميت، فأنت ابن يومك. إذا انفتح لك في يومك باب من أبواب الخير لا تؤجله إلى الغد، لأن التأجيل والتسويف هذا من عمل الشيطان، ولا يزال الشيطان يتمادى بالعبد المؤمن، كل من فتح عليه باب من أبواب الخير قال له: أجله إلى الغد، إلى بعد غد، وهكذا حتى يفوته الخير. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة العظيمة في المبادرة إلى الخيرات. معنى المبادرة أي أنه كلما انفتح لك باب من أبواب الخير ادخل، وإياك والتأجيل، وإياك والتسويف، بادر وسارع إلى هذا الخير، وقد لا يتهيأ لك الفرصة التي تتهيأ لك اليوم، قد لا تتهيأ لك غدا، فينبغي على الإنسان أن يكون كذلك. وكل من توجه إلى خير يحث على الإقبال على هذا الخير من غير تردد، ما دام أنه باب خير واضح يدخل ولا يتردد، يدخل ولا يتردد، يبادر إليه ويسارع إليه حتى يغنم في هذه الحياة أرباحا عظيمة، وتكون في حاله في هذه الحياة في تجارة رابحة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهذه حال المؤمن في هذه الحياة، مبادرا مسابقا مسارعا للخيرات. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة وبها بدأ قول الله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، استباق الخيرات كما ذكر أهل العلم أكثر من فعل الخير، يعني استباق الخير أو الاستباق إلى استباق الخيرات أكثر من الفعل. استباق الخير أو الخيرات يعني المبادرة، يعني المسارعة، يعني التنافس، يعني أيضا تكميل العمل وتتميمه، يعني عدم تسويفه وتأجيله. كل هذه المعاني داخلة تحت قوله فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إليها وسارعوا وكملوها وتمموها على أحسن وجه، ولا تؤجلوها ولا تسوفوا في شيء منها، فاستبقوا الخيرات. فهذه الآية العظيمة فيها استنهاض لهمة المسلم أن يكون في الخيرات مبادرا ومسارعا ومسابقا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي سارعوا إليها قبل فواتها.
سارعوا إليها قبل فواتها، لأن إذا انفتح للإنسان باب خير ثم أجله إلى يوم آخر قد يفوت عليه، قد يفوت عليه ولا يتهيأ له، يأتي في اليوم الآخر مشاغل أخرى ومصالح، وهكذا تعيقه عن الخير. ولهذا ينبغي أن ننتبه للكلمة التي أشرت إليها، قد قال أهل العلم قديما: الإنسان ابن يومه، اليوم الذي مضى مضى بما فيه، إن كان خيرا فاحمد الله، وإن كان تقصيرا فاستغفر وتب إلى الله، واليوم القادم لا تدري هل أنت تكون من أهله أو لا تكون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الإنسان ابن يومه، الإنسان ابن يومه، ولهذا جاء في الأثر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ويأخذ الإنسان من يومه الحظ الوافر والحظ الكامل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ثم أورد هذه الآية في المعنى نفسه، استباق الخيرات والمسابقة إليها والمسارعة، المسارعة إلى الخيرات، أن يكون سريعا في الإقبال على الخير، لا يتردد ولا ينثني ولا يسوف ولا يؤجل. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، أي هذه الجنة الواسعة العريضة التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين من عباده. إذا قيل من هم ما صفتهم، يأتي الجواب في الآيات بعدها: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات. هنا في أولها قال: سارعوا إلى مغفرة وجنات، ولما ذكر الصفات ختمها بأن لهم المغفرة والجنات، لهم المغفرة أي من الله غفران الذنوب بمحوها وسترها والعفو عنها، وجنات أي دخول جنات النعيم التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى: بادروا إلى مغفرة من ربكم، أعمال توجب المغفرة كالإسلام والتوبة وأداء الفرائض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وخص العرض بالذكر لأن طول كل شيء غالبا أكثر من عرضه، وأما طولها فلا يعلمه إلا الله.
نعم، يعني إذا كان هذا عرض السماوات والعرض أقل من الطول، فإذا ماذا يكون الطول إذا كان هذا عرضها، عرضها السماوات والأرض، فماذا إذن يكون طولها؟ والطول أطول من العرض. والشيخ هنا يقول، الشارح يقول: بادروا إلى مغفرة من ربكم. ما هي المبادرة؟ قال: بالأعمال، بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله، التوبة وأداء الفرائض والتنافس في الرغائب والأعمال وتجنب الذنوب والمعاصي، هذا كله مما تكون به المبادرة والمسارعة في الخيرات. فالمسارعة في الخيرات تتناول فعل الصالحات وتتناول في الوقت نفسه التوبة من الذنوب، فالتوبة من الذنوب من المبادرة، التوبة من الذنوب هو من المبادرة، ولهذا ذكر في هذا السياق: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فهذا الاستغفار والتوبة من الذنوب هو من المسارعة. فالمسارعة في الخيرات تتناول فعل الطاعات وتتناول أيضا التوبة، كما أن العبد ينبغي أن يسارع إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى غيرها من الطاعات، ينبغي أن يسارع إلى التوبة إلى الله. إذا أذنب وزلت قدمه وقع في معصية، مبادرة سريعة، يبادر سريعا إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
ثم ساق أحاديث رحمه الله تعالى في هذا الباب، بدأها بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال أي سارعوا بالأعمال، لا تؤخروا شيئا منها ولا تؤجلوا شيئا منها، بل بادروا. كل من فتح إليكم باب عمل فبادروا إليه وسارعوا إليه. من العمل طلب العلم، من العمل الصالح مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى طلب العلم. إذا انفتح للإنسان باب من أبواب طلب العلم لا يؤجل، لا يقول العمر طويل وفيما بعد نتفرغ. إذا انفتح للإنسان حلقة علم، مجلس علم، حتى لو تهيأ له مجلس واحد لا يفرط فيه، مجلس وآخر فيما بعد يحصل فيه خيرا كثيرا. فالمسارعة تتناول طلب العلم، تتناول العمل بالعلم الذي يحصله، تتناول أيضا بنقل العلم للآخرين. وهنا ننتبه لفائدة نبه عليها أهل العلم: إذا سمعت حديثا واحدا حتى لو لم تكن عالما ولو لم تكن من المحققين من أهل العلم، سمعت حديثا واحدا وفهمت معناه، نقلته لأهلك، لجارك، لصديقك، وعمل به دخلت في الحديث الدال على الخير كفاعله، ودخلت في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة. يعني بعض الناس يظن أن هذا خاص بأهل العلم أو طلاب العلم، حتى العام إذا سمع حديثا سمع حكما شرعيا وفهمه فهما صحيحا وبلغه أهله أو بلغه أولاده أو بلغه إلى جاره أو نحو ذلك وعملوا به كتب له أجرهم، فهذا كله من المبادرة التي جاءت النصوص الكثيرة حاثة على المسارعة إليها والمسابقة. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال أي المتنوعة الكثيرة، سارعوا إليها، لا تؤجلوا شيئا منها، فتنا كقطع الليل المظلم، أي قبل أن تأتيكم فتن كقطع الليل المظلم تعوقكم عن العمل وتعطلكم عن العمل. ولهذا يعني بعض البلدان نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة للمسلمين أينما كانوا، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن، إذا نشبت الفتن في بعض البلدان لا يستطيعون أن يقيموا الصلاة في المساجد، ولا يستطيعون أن يعقدوا حلقة علم يجتمعون فيها على الطلب والتحصيل، ولا يستطيعون أن يحققوا ما بينهم من صلة رحم وتواصل وزيارات. الفتن تعمي وتجعل الإنسان في قلق دائم وفي خوف، لا يستطيع يطلب علما، لا يستطيع أن يذهب إلى مسجد، لا يستطيع أن يحقق عبادة. الفتن تعطل الإنسان عن خير كثير. وهنا سبحان الله لما يقول بادروا بالأعمال، الأعمال لما يبادر الإنسان إليها هو هذه المبادرة هي نوع من التعرف إلى الله في الرخاء. فماذا يحصل العبد منه هذا التعرف إلى الله في الرخاء؟ يحصل منه أن الله يعرفه في الشدة. فإذا المبادرة بالأعمال قبل الفتن يكون صمام أمان لك من الفتن وعافية لك. فخير ما تتقى به الفتن المبادرة إلى الأعمال والاستكثار من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة ستكون وقاية لك وعافية لك وسلامة من الفتن. يقيك الله سبحانه وتعالى، تعرف إلى الله في الرخاء أي بالأعمال، يعرفك في الشدة أي بالعافية والسلامة والوقاية من الشرور. قال بادروا بالأعمال فتنا، ما صفتها؟ كقطع الليل المظلم. انتبه هنا، الشخص الذي يمشي في الليل المظلم، الليل المظلم يكون في آخر الشهر، في آخر الشهر عندما يمشي في ليل مظلم لا يرى طريقه، قد يكون أمام حفرة عميقة يسقط فيها، قد يكون أمام شجرة فيها أشواك مؤذية فيصطدم فيها، قد يطأ أشياء مضرة به، قد يتعثر بحجر إلى غير ذلك. وهكذا الشأن في الفتن، هذه صفتها كقطع الليل المظلم، يمشي الإنسان ولا يرى شيئا ولا يبصر شيئا من شدة وطأة الفتن وقوتها. أعاذنا الله والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، نسأل الله أن يجنبنا والمسلمين الفتن. قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انظر خطورتها على الإنسان، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني من شدة الفتن وتأثيرها على النفوس أنها أحيانا تخرج الإنسان من دينه، يكون في الصباح من أهل الإيمان وفي المساء من أهل الكفر، أو في المساء من أهل الإيمان وفي الصباح من أهل الكفر، ينقلب في ساعة بسبب شدة وطأة الفتن. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في الفتن قد يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، شيء قليل من متاع الدنيا وملهيات الدنيا وزخرف الدنيا، يبيع دينه، يبيع دينه. ما هو دينه الذي يبيع صلاته، يبيع خوفه من الله، يبيع مراقبته لله عز وجل، يدخل في غمار هذه الفتن ويضيع دينه، ويضيع دينه بشيء من عرض الدنيا، شيء قليل من متاع الدنيا وزينتها، يبيع دينه بذلك ويضيع دينه. فالفتن خطيرة جدا على النفوس، ومن أعظم ما تتقى به الفتن هذا الذي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، المبادرة إلى الخيرات في عافيتك وصحتك وقوتك ونشاطك وأمانك وطمانينتك، أكثر من الخير، أكثر من العبادة، أكثر من الإقبال على الله، أكثر من الدعاء، أكثر من الجلوس في بيوت الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أكثر من حضور مجالس العلم وحلق الذكر إلى غير ذلك. فإن هذه ستكون غنيمة لك وعافية وسلامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني، عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته التبر قطع ذهب أو فضة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، يعني بعد السلام مباشرة قام من مكانه ذهب إلى بيته، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته. هذا استفاد منه فائدة مهمة تتعلق بأئمة المساجد، مهمة للغاية جدا، ونبه عليها أهل العلم، ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله عند هذا الحديث، وهي أن الأصل في الإمام بعد أن يسلم يبقى في مكانه، لا يستعجل بالقيام، ينفتل إلى المأمومين ويبقى مطمئنا في مكانه، لأنه إمام، ومعنى إمام قدوة. فإذا بقي في مكانه يسبح بطمأنينة ويذكر الله بطمأنينة، هذا الذي يكون منه ينعكس على المأمومين. بينما إذا كان الإمام من عادته إذا سلم قام، تجد غالب الصف وأكثر الناس يقومون، لأن قدوتهم يقوم سريعا. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن الإمام الأصل أن يبقى بعد السلام، ينفتل المأمومين ويسبح بطمأنينة ويذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون له أثر، يكون له أثر إذا أراد أن ينهض المأموم، وإذا الإمام جالس مطمئن فيتأثر ويبقى، فيكون قدوة لهم في الخير. أما إذا كان مجرد أن يسلم يذهب، فتجد الصف أو الصفوف أكثرها يذهب تبعا للإمام. فهذه مرة واحدة على خلاف العادة، قام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد السلام مسرعا على خلاف العادة، ففزع الصحابة، يعني ليست عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الخروج السريع. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنهم قد عجبوا من سرعته، عجبوا لأنهم أخذوا ينظرون إليه متعجبين، فعل شيئا لما يعهدوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ذكرت شيئا من تبر عندنا، يعني قطع من الذهب أو الفضة عندنا، وهي من الصدقة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى، وبادر هذه المبادرة وسارع هذه المسارعة من أجل قسمتها، من أجل قسمتها. انظر ماذا قال: كرهت أن يحبسني، كرهت أن يحبسني، أي هذا المال. من المعاني التي قيلت في قوله أن يحبسني، أي يحبسه عن الانشغال بالذكر والخشوع والطمأنينة، لأنها تكون تدخل على قلب الإنسان ويفكر فيها وكيف يصرفها إلى آخره، فتشغله وتحبسه عما هو فيه، تحبسه عما هو فيه من انشغال قلب في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل غير هذا المعنى، قال: فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتها. ذهب مسرعا يأمر عليه الصلاة والسلام بقسمتها. في الرواية الأخرى قال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. الشاهد: هذا الحديث فيه دليل على المسارعة في الخيرات، وأيضا فيه دليل على وجه خاص فيما يتعلق بالصدقات. من وصلت إلى يده صدقات يقسمها بين محتاجين لا يؤخرها عنده ولا يبقيها عنده، بل يسارع في إيصالها للمحتاج الفقير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث المبادرة لأداء القربات وفعل الخيرات. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة هذا الرجل، ولم يسم، لكن جاء في بعض الروايات تسميته عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه. قال: يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت، يعني في هذه الغزوة، فأين أنا، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: في الجنة. لاحظ الآن أمر أن دخول الجنة بالجهاد مقيد بالإخلاص، مقيد بالإخلاص. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والإخلاص في القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام جزم لهذا الرجل ماذا؟ بالجنة. قال: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. وهذا يعني استفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل في جوابه هذا الجواب على صدق هذا الرجل، على صدق هذا الرجل وإخلاصه ونصحه، فجزم عليه الصلاة والسلام. قال: إن مت فأنت في الجنة. قال: أريت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده، ما يريد أن تؤخره 3 تمرات أو 4 أو 5 في يده يأكلها عن المسابقة إلى هذا الخير. ثم قاتل حتى قتل، ثم قاتل حتى قتل. فهذا مثال من واقع الصحابة رضي الله عنهم في مسارعتهم للخيرات واستباقهم إليها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث المبادرة إلى الخير والمسارعة إليه، وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله وثوابه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.